ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 23 من شهر 6 لسنة 2024. عناوين الأخبار: مقتل 19 مدني في هجوم للدعم السريع على قرى بالجزيرة، وارتفاع ضحايا القصف بالفولة إلى 14 شخصا. تقدم تدين اعتداء الدعم السريع على سكان عيد بابكر بشرق النيل وغرية عسير بولاية الجزيرة. مقتل طبيبة صيدلانية وإصابة آخر بالمستشفى السعودي بالفاجر بسبب قصف مدفعي للدعم السريع. مقتل 4 مواطنين في أم تجر شرق الأبيض بسبب اشتباكات بين الشفشافة وتجار البزعة. غرفة الطوارئ الصحية تعلن عن تسجيل أول حالة لوفاة مواطن بضربة شمس في مستشفى الحوادث ببورت السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت لجان مقاومة مدينة وتمدني أن نحو 17 مدني قتلوا يوم الجمعة بسبب هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية عسير بريف الحوش في ولاية الجزيرة. وكشفت اللجان في بيان اطلع عليه راديو تبنجا عن أن عناصر من الدعم السريع اقتحمت قرية عسير أثناء خروج المصلين من المسجد بعد صلاة الجمعة، وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ما يزيد عن 17 شخصا وإصابة آخرين، مما أدى إلى حدوث حالات نزوح كبيرة من سكان القرية. وفي قرية ود الهبيل قتل كل من محمد محمود البلة وخالد نايل العيدروس رميا بالرصاص خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية ود الهبيل بريف أبو قوتة بولاية الجزيرة يوم الجمعة. وبحسب بيان صادر من لجان مقاومة أبو قوتة، فقد أدى الهجوم على القرية أيضا لإصابة المواطن البلة محمود البلة بجراح. ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي على محلية الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان، والذي وقع الخميس، ارتفع إلى 14 شخصا بينهم 6 نازحين من محلية بابانوسة بسبب سقوط قذيفة في مبنى السجل المدني التابع لوزارة الداخلية والذي تحول لمركز إيواء للنازحين. وفي غضون ذلك دعت قوات الدعم السريع بعد اجتياحها للفولة، دعت المواطنين للعودة إلى منازلهم واستئناف أشغالهم مع تعهدها بتأمين حياتهم. وأبلغ مواطن من الفولة تحدث لراديو دبنجا أن ضحايا القصف الجوي على محلية الفولة الخميس كانوا 4 أشخاص، وأثناء تشييعهم في المقابر تفاجأوا ب10 آخرين تم إحضارهم ضمن ضحايا القصف الذي ضرب مبنى السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، ليرتفع بذلك العدد إلى 14 شخصا. وأكد المصدر هدوء الأحوال اليوم وأمس، وقال أن الطيران لم ينفذ طلعات جوية منذ الخميس. أكدت عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ رهاب مبارك مقتل المواطن محمد كمال حسن عبدة البالغ من العمر 17 سنة في سجون استخبارات الجيش السوداني بمنطقة جبل سيركاب بسبب تعرضه للتعذيب. وأبلغت المحامية والحقوقية رهاب مبارك راديو دبنجا أن محمد كمال آخر المعذبين والمقتولين في هذا الجبل بعد أن تم اعتقاله منذ قرابة شهرين، وتم إرساله إلى جبل سيركاب بتهمة أنه متعاون مع قوات الدعم السريع. وأوضحت أن محمد كمال طفل في 17 من عمره، وقالت أن سلطات الاستخبارات التابعة للجيش السوداني منعت عنه الزيارة ولم تسمح لأسرته بمقابلته ولا لمرة واحدة منذ اعتقاله. وذكرت أنه تعرض لتعذيب وحش قاسي، وذلك بحرمانه من الطعام وتجويعه لساعات طويلة، ما أثر سلبا على صحته وأصيب بالهزال نتيجة لنقص الغذاء والرعاية الصحية حتى فارق الحياة. وقالت أن هذا المكان سيء السمعة، تحدث فيه مثل هذه الانتهاكات. أكدت السلطات الصحية بولاية شمال دارفور عن مقتل الدكتورة الصيدلانية أمن أحمد بخيت داخل المستشفى التخصصي للنساء والتوليد السعودي بالفاشر حاضرة الولاية مساء يوم الجمعة بعد سقوط قذيفة أثناء تأدية عملها بينما أصيب آخر. وأوضحت السلطات الصحية بحسب المنصة الرسمية لحكومة السودان بأن قوات الدعم السريع قصفت المستشفى السعودي الذي تضرر كثيرا بسبب عملية القصف، وأشارت إلى أنه المستشفى الوحيد الذي يعمل في تخصص النساء والتوليد بمدينة الفاشر. من جهتها عبرت لجان مقاومة الفاشر عن أسفها لتعرض المستشفى السعودي للقصف من قبل الدعم السريع ما أدى إلى تدمير صيدلية الإمدادات في الركن الجنوبي الشرقي للمستشفى وإصابة صيدلي، مع العلم أنه المستشفى الوحيد للنساء والتوليد الذي يعمل في دارفور وأيضا المستشفى الوحيد الذي يستقبل حالات الجراحة والإصابات بعد خروج المستشفى الجنوبي عن الخدمة. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من استمرار الهجمات على المستشفيات وعدم تمكن أي مساعدة خارجية من الوصول إلى المدينة بسبب شدة العنف، ودعت الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين والمستشفيات وإتاحة الوصول الآمن إلى المنطقة لتتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدة. وقالت أطباء بلا حدود في بيان تحصل عليه راديو دبنجا أن قصف قوات الدعم السريع في ليلة الجمعة طال صيدلية المستشفى السعودي الذي تدعمه أطباء بلا حدود في الفاشر، وقد أسفر القصف عن مقتل صيدلانية أثناء عملها وإلحاق أضرار بالمبنى. أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الاعتداء الذي شنته قوات الدعم السريع على منطقة عيد بابكر بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم وعلى قرية عسير بولاية الجزيرة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة ما أدى لمقتل العشرات من المدنيين ووقوع إصابات بأعداد كبيرة وأضرار في الممتلكات والبيوت والسيارات المملوكة للأهالي. وقالت تنسيقية التقدم في بيان تحصل عليه راديو دبنجا أن الاعتداءات والهجمات المتكررة التي ما زالت تشنها قوات الدعم السريع على القرى وكل ما يصاحبها من قتل واعتقالات وتروع ونهب والتشريد له هو إمعان في انتهاك حق حماية المدنيين في النزاعات والذي تكفله كل المعاهدات وقوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية، إضافة لقائمة طويلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي وقعت على آلاف الضحايا الأبرياء من المدنيين منذ اندلاع حرب 15 أبريل اللعينة. غمرت مياه الأمطار مخيمات نازحي جبل الدائر بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، وكشف نازح لراديو دبنجا عبر الفيديو كشف حجم معاناة النازحين في مخيمات المفوضية السامية للاجئين بكوستي. وأظهر مقطع الفيديو الذي تحصل عليه راديو دبنجا أظهر النازحين وهم يحاولون ردم المياه التي اجتاحت خيامهم وأعاقت حركة سيرهم منذرة بوضع بيئي كارثي. وكان النازحون يسكنون في مدرسة تعتبر جزء من المعسكر أن السلطات المحلية طالبتهم بمغادرتها إيزانا باستئناف العام الدراسي، وناشد النازحون السلطات المحلية والمنظمات الدولية بمساعدتهم أما بردم المنطقة أو ترحيلهم إلى أخرى صالحة للسكن. قال شهود عيان لراديو دبنجا أن معركة عنيفة دارت بين عصابات النهب الشفشافة وتجار من البزعة في منطقة أمتقر التي تبعد كيلومترات عن خورطقط. وكشف مصدر مطلع لراديو دبنجا عن أن الشفشافة الذين يستخدمون الدراجات البخارية اعترضوا 7 شاحنات لطوف تجار البزعة الذين تصدوا لهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 من التجار. وأضاف لم يستطع الشفشافة نهب غير عربة واحدة بعد أن قام تجار البزعة بضرب إطارات الشاحنات. وتوقع المصدر أن تؤدي الحادثة لارتفاع في أسعار السكر والدقيق في الأبيض المحاصرة من قبل الدعم السريع، خاصة وأن تجار البزعة باتوا هم المورد الرئيس لهذه البضائع لسوق الأبيض. أعلنت غرفة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر أن حالة وفاة حديثة لضربات الشمس بمستشفى الحوادث، ولم تسجل حالات موجبة للكوليرا فيما لم تبلغ حالات من مراكز التبليغ الأخرى. وناقش الاجتماع عرض وتحديث تقرير الوضع الوبائي الراهن ومناقشة آخر البلاغات والأحداث الطارئة وجاهزية الاستجابة ومراجعة الترصد المرضي والإبلاغ. وناقشت الغرفة ضرورة إسناد التقصي النشط والبحث عن الحالات الوبائية بالمستشفى والمراكز الصحية، حيث انحصرت أنشطة فرق الاستجابة أمس بعدد 2 من دور الإيواء ومستشفى الحوادث والطوارئ والأطفال والولادة، ومتابعة إسعاف حالات اقتناق وإغماء نازحين للحوادث من إيواء داخلية الشهيد محمد شيبة. وكان سبب الاختناق أدخنة نتيجة لحرق النفايات مع ارتفاع درجات الحرارة. رحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بقرار لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي قاضي بإرسال بعثة تحقيق حول الانتهاكات في السودان، وقالت في بيان أنها ترحب بقرار اللجنة الأفريقية بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى السودان باعتباره أحد أدواتها في إطار ولايتها. وأشادت الفيدرالية في بيانها بخطوة إنشاء شبكة لحماية المدنيين ورصد العنف الجنسي المتصل بالنزاع والإبلاغ عنه، مشددة على أن العنف الجنسي أصبح جزءا متزايدا من الصراع في السودان. ووصفت إنشاء الشبكة بأنها خطوة إيجابية نحو الاعتراف بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان عدم استخدام أجساد النساء والفتيات كسلاح من قبل المتحاربين. قضى حريق على أكثر من 1000 شجرة نخيل مثمرة ومغروسات، كما أتلف 4 جنائم مثمرة بجميع أنواع الفواكه، وذلك في المنطقة الفاصلة بين عبري والتبج عبري كينج، وتضررت بعض المنازل القريبة من مزارع النخيل، وتسبب الحريق في قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة. وقال الناشط المدني شاهر محجوب لراديو دبنجا أن الحرائق اشتعلت منذ 9 صباحا، لكن الأهالي لم يعلموا بذلك إلا بعد 3 ساعات، في حين استمر الحريق لأكثر من 5 ساعات وأتلف أكثر من 1000 نخلة مثمرة ومغروسات، مشير إلى أنه تبقى 3 أشهر لموسم حصاد البلح لكنه لم يحدث خسائر في الأرواح. الخبر الأخير في النشرة: بحث ممثلون لقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني سودانية بالعاصمة الأمريكية واشنطن مساء الجمعة، بحث سبل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب داخل السودان. واقترح ممثل حزب الأمة القومي أبو هريرة زين العابدين تشكيل فريق عمل للقيام بمهمات إعلامية ودبلوماسية لتنفيذ برنامج يشمل إيصال الإقاسة وإطلاع المسؤولين الأمريكيين والمشرعين في الكونغرس على ما يدور في السودان، ذلك بجانب تنظيم التظاهرات والاجتماعات الرسمية للضغط على الحكومة الأمريكية لاتخاذ خطوات تؤدي إلى وقف الحرب وإيصال الإقاسة. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من المعسكرات. الحلقة دي حنخصصها للتغذية ونوع الأكل المتوفرة في عدد من المعسكرات داخل وخارج السودان، ونشوف ده علاقته شنو بسوء التغذية والجوع الحاصل في معسكرات النزوح داخل السودان ومعسكرات اللجوء بالخارج خاصة في شرق تشاد. الكلام ده بعد ما ازدادت تحذيرات المنظمات والوكالات الدولية بخصوص اقتراب شبح المجاعة في السودان. طبعا بتتناقل الأخبار انه في ناس بدوا أطفال بدوا يموتوا من الجوع، والزول إذا تعرض للجوع أو يعني ما بيأكل أكل كافي لفترة طويلة بيبدأ يضعف وعضلاته تنتهي، وفي النهاية الحاجة اللي بتسبب له الموت، والحاجة اللي بتهدد الملايين من السودانيين النازحين من الحرب داخليا والساكنين في معسكرات النزوح ومعسكرات الإيواء واللاجئين في دول الجوار. راديو دبنجا أجرى جولة من الاستطلاعات الميدانية في عدد من المعسكرات بشرق تشاد وفي نيالة عشان نتبين انه شبح المجاعة وسوء التغذية وضعف المناعة مهددات بتخيم على سكان المعسكرات وخاصة شريحة الاطفال. نشوف الناس بياكلوا شنو بالضبط. في معسكر فرشنا في شرق تشاد بتعيش معظم الاسر على وجبتين في اليوم، فطور وعشاء، والوجبتين الاثنين عبارة عن عصيدة. عصيدة اللي بيأكلوها يعني الكول يعني أكتر حاجة هو الناس متوفرة عندهم. الملوخية حسب الموسم الملوخية, وغالبا ما تكون الملوخية مربوطة بموسم الأمطار والناس بيشوا لقطوها. الأمهات اللي تكلمن بيقولوا إنه أطفالهم يعني فاقدين حاجات زي اللبن الحليب والخضروات, والحاجات دي بتؤدي لضعف المناعة عندهم وإصابتهم بمختلف الأمراض إضافة لسوء التغذية ونقص الحديد.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي بعض الأسئلة نوجه لك ممكن تجاوبه.
تمام
كويس. أنتوا أسرة كم؟
أسرة 8.
أسرة 8 كويس. وتأكلوا كم وجبة في اليوم؟
وجبتين.
وجبتين ده شنو؟ عشاء وغدا ولا؟
صباح عصيدة والمساء عصيدة. خلاص
مساء صباح عصيدة ومساء عصيدة. أوكي. والملاح بيتكون من شنو؟
مرات نعمله ضرابة حبة زيت زيتون يكون معه مرات تعمله كول حبة والملح حبة مرات تعمل ومرات تعمله لا كول.
وهل تناول أكل ولا دائما تلبس؟
ما عندنا.
وهل عدم الغذاء المتنوع ده أو المختلط حاجات الآخرين كلها ما في ده هل بيسبب لكم أمراض في داخل الأسرة ولا ما بيسبب؟
بيسبب
لكم شنو؟
الأطفال بعمل لهم سوء تغذية. مرات بمسكوا في المستشفى في اللبن.
أوكي. هسي طفلك مسكوها في المستشفى؟ أوكي.
طب. والتاني بعمل له نقص الدم.
أوكي. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن تسمح لي عندي بعض الأسئلة نوجه لك. تأكل كم وجبة في اليوم؟
وجبتين
ده شنو؟ فطور
كل عيش. وعشاء كل عيش.
عشاء كل عيش. بالنسبة للملاح بتأكل شنو؟
ملاح خضرة. ومرات ملاح خال.
خضرة وكول. تمام. وهل بتناول أكل ولا دائما يكون نوع واحد إيش وفطور إيش وعشاء إيش؟ وهل غدا ما في؟
غدا ما في عدم الظروف.
أوكي.
غدا ما في.
غدا ما في. أوكي. ظروف ماله؟
والله. خلا يا ما بدونا. وعندنا يا ما عندنا قرص. عدم الظروف.
أوكي. وهل عدم القروش ده قد تسبب لكم بعض الأمراض؟
أي.
شنو زي شنو؟
والله مثل ملاريا وجنة صغيرة بيسي سوء تغذية.
سوء تغذية. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنتوا أسرة كم؟
خمسة.
أسرة خمسة. تأكلوا كم وجبة في اليوم؟
وجبتين.
نعم. وجبتين يعني فطور وغدا ولا فطور وعشاء؟
فطور وعشاء.
وليه ما تاكلوا ثلاث وجبات؟
الظروف صعبة.
كويس. والملاح بتاكم بتكون من شنو؟
درابة. والملح. والقوى.
وهل خضار طماطم رغيف تنووه ولا ما قاعدين تنووه؟
ما ننووه.
ماله ما قاعدين
تنووه؟ الظروف صعبة.
نعم. تمام. كويس. وعدم تنوع ده هل قد بيسبب لكم بعض الأمراض ولا ما بيسبب في داخل البيت؟
بيسببوكم
شنو؟
الأطفال من خش بالتغذية.
سوء التغذية.
الكبار وأنا بعمل نقص الدم.
أوكي. شكرا.
في شرق جاد بتتفاوت مقادير ما تحصل عليه الأسرة من طعام. الأكل بتكون أساسا من عصيدة الذرة الحمراء دي الماريك, وبيعملوا معاه ملاح البامية الخضراء والويكة الناشفة, والويكة الملوخية بتم جمعها من اللاجئين أو اللاجئين أنفسهم يعني بمشي بلقطوها. الكميات بتتفاوت يعني هناك بيقيسوا بالكورة, كرة للمقياس المستخدم للدقيقة والذرة بيقيسوا بالكرة. ففي ناس يعني الأسرة بتأكل نص كرة للأسرة كلها. بعض الأسر بتعمل ثلاثة وجبات, يعني بيضيفوا وجبة بتاعت مديدة في النص كده ده في الصباح كوجبة مستغلة وبعدين عليها الغداء والعشاء. نستمع.
تاكلوا كم وجبة في اليوم؟
مرة بتناكل.
مرة تاكلوا شنو الأكلات تاكلوا نوع شنو؟
لا أسير بتناكل.
عسل وملح شنو؟
ملح نص نبتش بودرة دراب دو ديرا بس قاعدين ناكل.
وكل يوم تاكل نفس الأكل ولا تغيروه كده وكده؟
كير ما عندنا نفس هو بناكل.
وهلا وتاكلوا في اليوم كم كرة؟
لا كرة ده بتناكلنا كرة.
وهل هو قاعد يسوي لكم مرض ولا ما عندكم أي مرض؟
لا مرض ما عندنا.
بتاكلوا كم وجبة في اليوم؟
ده لازال مرة يا مرتين.
والحاجات اللي تاكلوها شنو عادة في الوجبات؟
يا أسيدة مرات كمان روسيا كده بس.
والعصيدة دي معاها ملح ولا ساكت برا؟
ملح.
ملح شنو ملح حتى معاها؟
ملح قدرة يا ملح بامية إن شاء الله لو قوي.
بعد ذاك ما بتغيروهم يعني مثلا كل فترة ولا ما بتغيروهم نفس الحاجات دي؟
بدل بس ما زي ما غيروا.
هو في الكميات حقتهم يعني في اليوم تاكل كورة كورتين ثلاثة كور في اليوم تاكلوا كم؟
ناكل زي كورة كده بس.
في اليوم. وهل إنه يعني ما الأكل ما منوع بعمل للأطفال أمراض أو بعمل لهم أمراض ولا ما في أمراض خالص ما عندكم؟
ما عنده غذاء.
ما عنده غذاء. أوكي شكرا. أسرتكم؟
أسرة ثلاثة.
وبتاكلكم وجبة في اليوم؟
ثلاثة وجبات.
الوجبات دي مكونة من شنو؟
لا ما أنا وجبة كنا وجبة رئيسية عندنا اللي أقول لك ده سكر رديا. عصيدة.
عصيدة. عصيدة حقت شنو؟ العصيدة.
عصيدة المري.
والملاحات اللي فيها شنو عشرة؟
ملاحات طبعاً أنا عندك دراب أخضر ودراب يابس. مرات يعني في تهلية. أو تغيير هنا عندك بروتينات مثلاً دهما وحاجة زي ده. في بعد كم يوم كده تجيب لك.
وفي اليوم بتاكلوا مثلاً بتاكلوا الوجبات ثلاثة ديل يعني. المقادير حقتها كم كورة كورتين ثلاثة كورة اللي بتاكلوا؟
ما عايزين برهق ثلاثة كورة.
في اليوم أقل من كورة. والتغيير هل بتغير من فترة لتانية ولا بس نفس الحاجات دي مستمرة؟
لا لا ما مرة أنينا يعني حسب عندنا صباحية إنه معروف عندنا مثلا مرات مديدة وهي زي التانية بعد عندك فطور وهنا خلوا تاني العشاء.
أما في نيالة في جنوب دارفور الوضع بيختلف. يعني ما في هناك حصص غذائية بالدول الناس ما في زول بوزع لهم أكل. الأسر براها بتجتهد في أنه يوفروا القروش عشان يمشي يشتروا الأكل. يعني واحدة من الأمهات بتقول هي أم لسبعة أطفال وبتفتل الحبال تسوي الحبال من الزعف وبتبيعها في السوق عشان تمشي تشتري الزورة عشان تجي تعمل العصيدة. ملوة الزورة قالت بتكلفها 5000 جنيه. ده في الوقت اللي عملنا فيه اللقاء معها وده مبلغ كبير طبعا أكتر بأكبر بكثير من الحبال اللي بتقدر تسويها. وبتشتري نص ولا ربع ملوة عشان تعمل وجبة واحدة من العصيدة للأسرة في اليوم.
طيب أنا العام من داخل بيت مريم أبكر والنازل حب على حسب المعاناة وحسب الظروف المعيشية حبهم لازم أدخل لهم كلهم في بيوتهم عشان يرفعوا حالتهم وظروفهم المعيشية من داخل معسكر. يا مريم صباح الخير عليك كيف أصبحتي؟
السلام ورحمة الله يبارك والله كويسين والله الله يسلم.
يا مريم إنت حالتك ظروفك المعيشية أو الوضعك المعيشي في المعسكر شنو؟
والله أنا في معسكر تعبان والله حاجة ما عندي ولا شخالي اللي نمشي نلقط لنا نظام ونطفل هبال. أنا لك نطفل هبال بس حاجة ما عندي نشتغل هبال بس نلقي نص ملوى الليلة ربو ملوى الليلة نص ملوى الليلة ربو الليلة ياتو.
يا فاطمة يا مريم انت تاكل كم وجبة؟ انت عدد الأسرة كم؟ يالك كم أسرتك كم؟
أنا سبعة.
سبعة؟ السبعة ده الأيد ده قاعد تشتري من وين؟
والله اني شوفوا من سوق بس قاعد يجينا نقول لنا نص ملوى وربو.
تمام. والملوى كم في السوق؟
ملوى ب5000.
ب5000. وال5000 ده انت ما قادره تشتري ملوى كامله؟
لا لا نشتري نص ربو بس.
قروش النص ربو ده قاعد تلقى من وين وتجيبه من وين؟
والله انا مش نلقي عندنا تربل بس ما عندي شغله ثانيه اللي دقيزه ابنه تقول لي هبل اي
وتاكل كم وجبه
مره واحد بس ولا عندي نبي بشنو
هو انت قادره تخير الوجبه لاولادك في البيت
وين ما في ولا عندي
ها الوقت الصحي عندك اطفال ايانين في مركز صحي في علاج انت قاعده تتعالجي في المعسكر ده ويالك بلقوا العلاج ولا كيف
ما في دواء دوايك ما في اي دواء نقرض وملي والله انا اخر ولا عندنا
تمام شكرا لك كتر خيرك يا مريم وان شاء الله رسالتك هتصل وان شاء الله نتمنى في الايام الجايه يكون الوضع احسن وافضل ويكون في فتح بتاع المسارات وبتاع الممرات وتصل المساعدات الانسانيه للمجتمع النازحين في المعسكرات وزي ما شفتوا والله المجتمع تعبان والمجتمع قاعد تعاني وفي نقص كبير جدا جدا الوضع الصحي والوضع المعيشي بالذات يعني وانا نتمنى كل الناس يعني تنظر نظره خاصه لاهلهم في المعسكرات عشان تصل المساعدات ينقذوا لنا ناسنا ده من الجوع ومن المرض وشكرا جزيلا بارك الله فيكم الله
في معسكر قاقة بتفاوت السكان في مقادير الأكل أو كميات الأكل اللي بيحصلوا عليها هناك في أسرة مكونة من أم وصغار وبيأكلوا وجبة واحدة في اليوم عبارة عن عصيدة بملاح أو بدون ملاح أحيانا ومرات العصيدة ذاتها بتكون ما في بيضطر يطلعوا القشرة حقت العصيدة الجافة دي بسموها الجونجو بيأكلوها وبيصبروا بها يعني في اليوم حقهم ذاك في نفس الوقت في أسرة تانية كان بيتكلموا إنهم بيأكلوا وجبتين في اليوم بيأكلوا ملاح بامي الخضرة دي هل الحاجة متوفرة طبعا لمعظم الناس والملوخية اللي هي برضو يعني بنعرف إنه في المناطق دي الملوخية بتكون بروس ساي كده وأحيانا ملاح الشرموط طبعا ملاح الشرموط ده الناس كان لقوه يعني ده بكون يعني مرة في الأسبوع حاجة زي ده يعني الناس ما بيشتروا لحم طوالي
أسرة كم؟
أسرة سبعة
وتأكلوا كم وجبة في اليوم؟
والله قام لقينا لنا أقول كما لقينا كما نقول بس
ولتاكلوا شنو لك التلقودة تاكلوا شنو
كم لقينا لنا كيلو كم إيش يا يوم لقينا لنا كيلو كما لقينا كما كم قنقو قولا ندو كما يرغى لنا أقول
وملاحات ما في
أي ملاحات ما في أي يوم من الآن قام لقينا لنا أقول كما لقينا كما خلاص
وفي اليوم تاكلوا مثلا كورة نص كورة شنو
أيوة كورة رقم لقينا كورة قريب في يومين ناكلوا ما نسوي شيء شيء بس كم كمل لنا كم أنا لو أجل
وهل يعني برضو الصنف قاعدين تغيروه حق الأكل ولا ما قاعد تغيروه
خالص؟ لا ما في ما عندنا شيء نغيره
وهل ده بسبب لكم مرض مثلا لأنه بتاكلوا نوع واحد ولا ما في مشكلة؟
نوع واحد وكان بسبب مرض كله ما خلاص بس كيف نسوي شغل ما في ما خلاص
أسرة كم؟
نحن أسرة خمسة
بتاكلوا كم وجبة في اليوم؟
فطور وعشاء
وجبتين والأصناف اللي بتاكلوها في الوجبتين دي شنو؟
عصيدة فلاحة
عصيدة حق الدخن بتاعت زورة
لا زورة
زورة والملح بتاعها يعني غالبا شنو؟
غالبا خضرة وبامية مرات شرموط
والكميات حقتها بتاعت الزورة اللي بتاكلوها في اليوم يعني كم مثلا كورة نص كورة ثلاثة كورات في اليوم تاكلوا كم كورة؟
لا يعني ربع كورة تقريبا
في اليوم الواحد وبعد ذاك الحاجات الثانية يعني مثلا سكر يعني تاكل في اليوم كورة كاملة حق السكر نص كورة يعني شنو
السكر ده مرات نلقى مرات نعمل
وهل الغذاء حقهم ده منوع يعني مثلا الليلة أكلت خضرة بكرة تاكلوا بامية بعد بكرة تاكلوا ولا نص السنة بيكون مكرر؟
والله نفس الأنا بس بيكون مكرر
وهل التكرار اللي بيعمل للزول مثلا مرض في الأسرة يعني مثلا عندكم زول مريض لأنه أو زول مريض لأنه الأكل مكرر
بالنسبة للأطفال ده يعني بتغيره حتى المناعة بتاعهم ضعيف وهذين يعني بعملهم أمراض
دي كانت جولة على عدد من المعسكرات بتاعت النزوح واللجوء عشان نشوف الناس بياكلوا شنو والمقادير بتاعت الأكل يعني كميات اللي بياكلوها والنوعية بتاعتها وطبعا واضح انه الناس كلهم بواجهوا خطر سوء التغذية والمجاعة ومن هنا بنضم صوتنا لصوت المنظمات الشغالة في المجال الإنساني وننبه لخطورة الوضع نقول الوضع ده خطر جدا وضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الناس الساكنين في المعسكرات دي
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
والله إن ما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفل الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول ظاهرة المفقودين أو المختفيين قسريا، الظاهرة التي تفاقمت منذ بداية الحرب حيث درج طرفي الحرب الجيش والدعم السريع على احتجاز المدنيين ووضعهم في معتقلات بعيدا عن القانون ودون معرفة أسرهم، الأمر الذي يشكل جريمة ترقى إلى جرائم الحرب. تواجه أسر المختفيين قسريا صعوبات بالغة في الوصول إلى معلومات عن ذويهم. في حلقتنا اليوم تحدث إلينا المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان بصري حول تعريف الاختفاء القسري، والناشطة رانيا محمد من حملة وديتهم وين عن دور المنظمات والمبادرات الوطنية في مكافحة الظاهرة. كما استضاف زميل عبد المنعم مادبو المحامي أمير سليمان مدير البرنامج القانوني بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول الإحصائيات والتوثيق لحالات الاختفاء القسري منذ اندلاع الحرب بالبلاد. هذا بجانب المحامي منعم آدم مدير مشروع السودان لحقوق الإنسان، والذي تحدث حول دور المؤسسات الدولية في محاربة ظاهرة الاختفاء القسري. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان بصري.
الاحتجاز الغير مشروع عرفته اللجنة القانون اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بأنه هو تدخل في حياة الإنسان بغير نص القانون. وفي القانون السوداني هو الاحتجاز الغير مشروع بيعني تغيير اتجاه الزول أو اعتراضه. ده التعريف الموجود للاحتجاز الغير مشروع. أما الاختفاء القسري، الاختفاء القسري هو إنه احتغال شخص أو احتجازه أو اختطاف. يعني العناصر بتاعت عملية الاختفاء القسري بتبدأ باختطاف أو احتغال أو احتجاز، وكلها يعني هي أفعال غير مشروعة. بعد ذلك بيتبعه إنه هو موظفية الدولة أو الأشخاص الذين يعملون وفق موافقة الدولة وعلمها. بعد ما يحتجزوا أو يختطفوا أو يحتغلوا الشخص بيقوموا بينكروا وجود هذا الشخص معاهم وبيحرموه من الحماية القانونية. يبقى إنه هو الاحتجاز. الاحتجاز هو واحد من عناصر الاختفاء القسري. عملية بتاعت الاختفاء القسري تكتمل بإنكار الجناح لوجود الشخص معه وإرمان الحماية القانونية، وده بيؤدي إلى أنه هو الشخص ده بقى غير محمي بأي قانون، وبيبقى هو يعني عرضة لأي انتهاكات تتم من ومن قبل هؤلاء المختطفين. ده هو الفرق بين الاحتجاز الغير مشروع والاختفاء القسري. ايضا هو الاحتغال الغير مشروع، برضو الاحتجاز الغير مشروع والاحتغال الغير مشروع هما والاختطاف كلهم هما عناصر من عناصر الاختفاء القسري، من عناصر جريمة الاختفاء القسري تبتدي بهم جريمة الاختفاء القسري.
مستمعينا الكرام، الزميل عبد المنعم ماديبو حاور المحامي أمير سليمان مدير البرنامج القانوني بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول رصد وتوثيق حالات الاختفاء القسري بالسودان.
طيب، بالنسبة للمسألة بتاعت الاختفاء القسري في السودان هي مسألة يعني ممتدة وقديمة من قدم التاريخ في السودان، وكانت مشتدة بالذات في الفترات اللي بتكون فيها نزاعات أثناء حرب الجنوب بين الشمال والجنوب، وبعد ذاك في الحروبات الثانية في كردفان والنيل الأزرق ودارفور. حالات كثيرة جدا بتاعت أشخاص اختفوا بشكل قسري، ما معروف مصيرهم وأسرهم بتبحث عنهم وما عرفهم حتى الآن، ناس اختفوا لسنين عددها. في الفترة الأخيرة بعد الحرب بتاعت 15 أبريل ازدادت الحالات بتاعت الاختفاء القسري، وفي كثير من الحالات اللي هو يتهم فيه الطرفين النزاع سواء كان الجيش وسواء كان الدعم السريع، وتحديدا الناس بتتكلم عن وجود مراكز بتاعت اعتقال وغير معروفة، وفي كثيرين من الناس اللي هم نجحوا انهم يهربوا او اطلق سراحهم من المراكز دي، يتحدثوا عن انه بتحدث انتهاكات كثيره جدا داخله، من اشكال التعذيب الكثيره والاهانه والمعامله الغير انسانيه، وانه في حالات حتى لاشخاص توفوا في اثناء الاعتقال. الحاله دي بتتطلب تدخل دولي عاجل، وتتطلب برضو من الطرفين اللي هم بمسألة طرفي الحرب الآن إنهم يعملوا على إنهاء هذه الظاهرة، لأنه دي جريمة الاختفاء القسري هي واحدة من الجرائم اللي بيمتد أثرها ما من الضحية للضحية بس، لكن بينتقل لأسرته، بينتقل لزملائه في العمل، لقبيلته، للناس، المجتمع حتى اللي هو مقيم فيه، فمعناها تأثير هي تأثير كبير. وإنه ومشكلته إنه الناس اللي بيكونوا منتظرين الشخص الموجود ده يعود يكونوا عايشين بين الأمل واليأس، ودي حالة نفسيا تؤثر عليهم وتؤثر على شخصهم، وبالذات الأشخاص اللي عندهم أسر، الأطفال بيكونوا يفتقدوا عائلهم أو أمهم أو كده. في بعد الحرب دي كمان بقت في ظواهر إنه حتى زمان يعني معظم الحالات بتاعت الاختفاء القسري كانت معظمها للرجال، لكن هسه بيجوا يختفوا حتى الأطفال، ما معروف إذا كان هل بيجندوا عسكريا ولا لا، دي بقت ظاهرة. الحاجة الثانية برضو الاختفاء بتاع النساء والفتيات، والنساء والفتيات دي وهم بيتعرضوا للكثير من الممارسات اللي هي ترقى لجرائم ضد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها العنف الجنسي ومنها الاسترقاق ومنها السخرة في المنازل بتاعت تحديدا الدعم السريع، لأنه في كثير من الحالات تم رصدها وتوثيقها. الجيش برضو في ادعاءات كثيرة بأنه الاستخبارات بتاعت الجيش بتعتقد ناس أشخاص كثيرين على حسب الهوية كمان، يعني لأنه الدعم السريع الناس بتتهم أنه الحواضن بتاعته من قبائل معينة، فبالتالي إذا كان أنت أي شخص كان ملامحه أو قبيلته أو الإثنية بتاعته بتتوافق مع الدعم السريع، ده بيعرض حياته للخطر. نتمنى من قيادات الطرفين انهم هم يدوا تعليمات حاده وصارمه بالنسبه لجنودهم انهم ما يرتكبوا افعال زي دي. الحاجه الثانيه انه تتم تحقيقات ومحاسبه للاشخاص اللي ارتكبوا الحالات بتاعت الاخفاء القسري للافراد او تحديدا للمدنيين في السودان. بالنسبه للاسرى العسكريين دي مفهوم انه اتفاقيات جنيف بتتعامل معها والصليب الاحمر وكده, وهم والطرفين برضو بيتعاملوا معها بشكل على حسب ما يتفق عليه, لكن الضحايا المدنيين هم الاكثر تاثرا. بالتالي هناك في عديد من الحملات بتقوم بها مجموعات مختلفه زي ما مفقودين وزي المجموعة السودانية للاختفاء القسري, وده غير المجموعات الشبابية المتعددة اللي هي بتعمل في المجال ده للبحث. وبعدين كانت في حملة أخيرة عن يسمى وديتوهم وين حول الأشخاص اللي هم اختفوا قسريا بالذات في الفترة أثناء الحرب. ودي الحملات دي الغرض منها إنه توعية المواطنين وتوعية الأطراف المتحاربة بظاهرة الاختفاء القسري ومحاولة القضاء عليها, وفي نفس الوقت البحث مع الأسر أسر الضحايا عن أفرادهم المفقودين ديل وكيف إنه حياتهم تستمر ويعودوا لمجتمعاتهم تاني.
حسب الإحصائيات ورصد المجموعات الشغالة في المجال ده, هل هناك أرقام لأعداد المختفين قسريين في السودان بعد حرب 15 أبريل؟
الإحصاءات هي للأسف ما دقيقة, لكن الترقى حتى يعني في ناس بيقولوا 1000, في ناس بيقولوا أكثر من كده, لكن بالتأكيد هي الأرقام أكبر من كده, لأنه بالتأكيد المناطق اللي فيها نزاع وفيها المتحاربين موجودين فيها من الصعب الحصول على المعلومة الحقيقية, لكن بنفترض إنها هي عدة ألوف من الأشخاص هم مختفين قسريا, وديل تحديدا مدنيين وما عندهم أي ذنب وما عندهم علاقة بالنزاع الحاصل بين الطرفين.
جريمة الاختفاء القسري كجريمة وين موقعها من القانون الدولي والقانون السوداني؟
الاختفاء القسري في اتفاقية صادرة من الأمم المتحدة اللي هو العهد الخاص بالاختفاء القسري, ومن حسن الحظ أنه يعني السودان صادق عليه في 2020 تقريبا. بالتالي بيدبق على الحكومة السودانية التزام بأنه تحارب الظاهرة وفي نفس الوقت تحارب قانونيا وتؤسس مؤسسات حتى لمنع الظاهرة دي وفي نفس الوقت للبحث عن الأشخاص المفقودين وإعادتهم لأهلهم وكذا. بالنسبة للظاهرة الحاصلة في الحرب دي, الاختفاء القسري ده يعتبر جريمة ضد الإنسانية, وقد تكون جريمة حرب بالذات لما تكون من الأطراف المتحاربة دي ضد المدنيين. بالتالي القانون الدولي القانون الجنائي الدولي بيحرمها كظاهرة بلأنها هي جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. ده كله إنه مفترض الأطراف المتحاربة إنهم يعرفوا إنه مسألة الإفلات من العقاب عند ارتكاب جرائم زي دي الآن بقت ما متاحة, لأنه العالم بقى غرية صغيرة وبقت في قوانين حاكمة وفي محكمة جنائية دولية وفي محاكم كثيرة بتنشأ في الحالات الزي دي.
شكرا أستاذ سمير, شكرا حديثك لبرنامج في الميزان من راديو دبنجا, أشكرك جزيلا.
من جهة أخرى مستمعينا الكرام, الناشطة الرانية محمد وهي من حملة وديتهم وين تحدثت عن دور المنظمات والمبادرات الوطنية في مكافحة الظاهرة.
الاختفاء القسري هو واحدة من السياسات اللي كان بيتخذها النظام السابق كسياسة قمع وسلاح ضد السياسيين والمعارضين المدنيين, وانتشرت في شمال السودان دارفور جنوب السودان ومناطق تانية في السودان. في فترة ثورة ديسمبر المجيدة تحديدا بعد فض اعتصام القيادة العامة ازدادت أعداد المفقودين بشكل كبير, وتكدست الجثث في المشارح لأسباب كثيرة، اللي هو كان تورط السلطات في الجريمة، عدم رقبة السلطات في كشف الحقيقة والمتورطين وتباطؤها في الإجراءات القانونية والتحقيق في الملف. حتى لجنة المفقودين اللي أنشئت لاحقا بعد توقيع السودان على اتفاقية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 2021، اللجنة عانت كثير في أنه تقوم بدور المنوط بها. بعد حرب 15 أبريل ازدادت أعداد المفقودين بشكل كبير، وكان لابد من القيام وتحرك الأجسام المدنية والحقوقية. واحدة من الحاجات دي كان حملة وديتهم وين، اللي هي كان شاركت فيها أجسام حقوقية ومهتمة بالملف، 8 أجسام من ضمنها الجبهة الديمقراطية للمحامين، مبادرة مفقود، المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، وأجسام إعلامية، منبر المقردين وشبكة الصحفيين، أيضا مجموعة مبادرة لا لقهر النساء ومنظمة صيحة، أيضا التشكيلين السودانيين. الحملة قامت ببعض الإجراءات، جزء منها كان إعلامي وجزء قانوني. الحملة قدمت مذكرة لمجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي، ساهمت الحملة أيضا في تقرير الأمين العام اللي مقرر عرضه في نيويورك سبتمبر 2024، وما زالت الحملة تواصل في عملها للكشف عن ضحايا وأماكن ضحايا الاختفاء القسري في السودان، وحتواصل يعني. هناك في الفترة القادمة حيكون في اجتماعات مقرر لها، حيكون مع جهات إقليمية ودولية. شكرا رانيا محمد من حملة وديتهم وين المهتمة بضحايا اختفاء قسري.
وأخيرا مستمعينا الكرام، سألنا المحامي منعم آدم مدير مشروع السودان لحقوق الإنسان حول كيف عالج القانون الدولي مسألة الاختفاء القسري أو الاحتجاز خارج نطاق القانون.
مرحبا. الاختفاء القسري واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا من الجرائم الموجهة ضد الأشخاص والجماعات، وهي واحدة من الجرائم الدولية الكبيرة جدا اللي هي انتبه لها العالم من زمن طويل، لأنه حصلت فيها تم ارتكابها في كثير من الجرائم. في سياق القانون الدولي طبعا انتبه العالم في أوقات كثيرة في السابق، ولكن بشكل محدد اتعملت يعني بعض الاتفاقيات الدولية، وطبعا عددها كبير يعني، واهتمت بالمسألة دي من زمن طويل شوية. والاختفاء القسري تحديدا هو يعرف بأنه يعني هو اختفاء الأشخاص أو اعتقالهم أو احتجازهم أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، إذا كان تم على يد أشخاص موظفين أو بيمثلوا سلطة أو بيمثلوا جهة رسمية، أو حصل للمجموعات وحصل لها ضد إرادتها وحصل بشكل يعني فوق إرغام أو بشكل ضد إرادتهم، وده بيعتبر هو مخالفة دولية ونصد عليها معاهدات مختلفة، طبعا على رأسها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري أو اللا إرادي. الاختفاء القسري طبعا كمان هو من الجرائم المصنفة إنها عندها تقسيم محدد، باعتبار إنه هي جريمة بتقع على الشخص نفسه وعلى العائلة وأسرته وزملائه. فالشخص طالما هو ظل في تحت حالة الاختفاء القسري أو اللا إرادي، بيجوز لأهله ولزملائه إذا كانوا في أي تصنيف من الزملاء عندهم الحق بالمطالبة في مواجهة الأشخاص المتهمين بإخفائه، ولا سيما إذا كانوا الجهة الرسمية، وده بيخلي إنه الموضوع عنده ضرورته من ناحية البحث، وده الحق الأسرة وحق الزملاء في المكان المحدد. طبعا الاتفاقية المذكورة تمت صياغتها في العام 2006 ودخلت حيز التنفيذ في حوالي العام 2010، وفي الفترة دي تم التعريف المنضبط لمسألة الاختفاء القسري أو الاخفاء القسري كمان، واتوضعت هيئة من الأمم المتحدة لمسألة اللي اسمها مجموعة العمل حقة الأمم المتحدة لمسألة الاختفاء القسري، وهي مجموعة بتتبع للأمم المتحدة مصنفة تحديدا للنظر في مسألة الاختفاء القسري، وهي بتقبل الطلبات من الأشخاص والمنظمات والهيئات المختلفة فيما يتعلق بأي ملابسات حق إخفاء أشخاص أو جماعات تحت الاتفاقية دي. وطبعا عندها إجراءات وعندها طرق في تقديم التظلم والمتابعة حقت حالة الاختفاء القسري. طبعا في واحدة كمان من أهم الاتفاقيات الدولية الأخرى هو ميثاق روما، كمان نص على مسألة الاختفاء القسري باعتباره واحدة من الجرائم ضد الإنسانية، بنص إنه المحكمة عندها أو الحق في ملاحقة الأشخاص. وكمان في اتفاقية أخرى تعنى في القارة الأمريكية، يعني نصت في المسألة حقت الاختفاء القسري إنه يعتبر جريمة ضد الإنسانية ويجب منح الأشخاص أو الأسر الحق أولا في المطالبة بإظهار حالة الأشخاص المخفيين قسريا، وعندهم الحق في المطالبة بالتعويض، عندهم الحق في تنظيم التجمعات، وعندهم الحق في العمل المشترك عشان يتحصلوا على معلومات كفاية فيما يتعلق بالأشخاص المخفيين قسريا. ودي طبعا تشبه حقة التقاضي في الموضوع ده، أو المطالبة بالحق في إن الشخص لازم يتم إظهاره أو الجهة التي أخفته يجب إنها تلتزم بالتعويض أو منح الأسر إنها مثلا تحدد أيام لأنهم يعيدوا فيها الذكرى وغيره. ودخلت طبعا في إجراءات أخرى متعلقة حتى في مسألة العدالة الانتقالية في بعض الأنظمة، اتخطت في إنه هي واحدة من الركائز الأساسية، لأنه إذا كان تمت عملية الإخفاء القسري لجماعات أو أشخاص عندهم الحق في إنهم يعملوا محافل للذكرى ويعملوا أيام لذكرى الأشخاص المخفيين قسريا لحوادث محددة أو لحقب زمنية محددة.
كما سألناه أيضا حول الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية والإقليمية في علاج قضية المختفيين قسريا.
طبعا واحدة من أكبر الاتفاقيات الدولية النصت بشكل مفصل وخاصة هي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وربطت وطبعا ده كمان استفادت منه جهات دولية أخرى، إما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ربطت بين الاختفاء القسري في بالحق في الحياة والحظر من التعذيب والحد من الحرية والأمان والحق في إنه الشخص ما يتعرض للسخرة وغيره. دي واحدة طبعا من الاتفاقيات المهمة جدا، واستهدى كمان القانون الدولي العرفي بالتاريخ حق المعاهدات الدولية كلها في الموضوع فيما يتعلق وصنف الاختفاء القسري وربطه بمسألة الحق في الحياة والحذر من التعذيب والمعاملة القاسية. دي كلها الاتفاقيات، وخاصة يعني اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية نصت بشكل صريح في أغلب الفصول على إنه الأشخاص لا يجب إنهم يتعرضوا لمسألة الاختفاء القسري، وده بيعتبر واحدة من الجرائم اللي معرفة في أغلب المعاهدات زي ما ذكرتها الدولية بإنها جريمة ضد الإنسانية، لأنها بتقع على الشخص وبتقع على الأشخاص الحوله وأسرته والناس محبينه. بتلعب المنظمات الوطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المتخصصة دور كبير جدا في مسألة توفير المعلومات. المنظمات الوطنية على سبيل المثال عندها الحق في التواصل مع الأشخاص، إجراء المقابلات، التأكد من المعلومات وصحتها، وجمع المعلومات والتواصل مع الأسر. دي حاجة بتقدمها ممكن بالتعاون مع منظمات إقليمية أو دولية تشرع في مسألة تقديم الطلبات لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة أو الهيئات الأخرى حسب الحال، إذا كان وفقا لكل اتفاقية في جسم مسؤول من هذه المسألة. على سبيل المثال الآن في حالة الحرب في السودان، المنظمات أو الأشخاص أو المتخصصين الوطنيين عندهم الحق في جمع المعلومات، وخاصة إنه الآن في عدد كبير جدا من الناس تم إخفاؤهم قسريا في السجون أو المعتقلات أو تم تعذيبهم بشكل لا إنساني. دي كلها من الحالات الممكن يشتغل فيها المنظمات الوطنية على جمع المعلومات وتصنيفها والتحقق من صحتها، ومن بعد في بتعاون مع منظمات دولية أو إقليمية يقدموها لجهات المختصة وعلى رأسها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة. تقديم الطلبات فيما يتعلق بمسألة الاختفاء القسري عندها يعني شروط وضوابط محددة، لأنه هي مسألة من الجرائم المعقدة جدا باعتبار أنه الشخص اختفى أو الأشخاص تم إخفاؤهم، ومسألة ملاحقة الجنى مسألة غير مباشرة في أغلب الأحيان، وبالتالي بتحتاج اتباع بعض الفورمات الجهزات جهات الاختصاص على سبيل المثال مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة. في طريقة محددة لتقديم الطلبات المطالبة بالتحقق والتحقيق في المسألة دي، في جمع المعلومات والتحقق منها، ده شيء شق أساسي. الشق الثاني، الأشخاص اللي أو أسر الأشخاص المخفيين قسريا عندهم الحق في التعاون فيما بينهم، عندهم الحق في تحديد أيام للتجمع، وعندهم الحق في البحث المشترك في مسألة الأشخاص الذين تم إخفاءهم بشكل قسري. فممكن يشكلوا مؤسسة زي ما حصل لجون ثيرد، أو في ظروف أخرى في السودان في السابق، يعني في مجموعة من الضباط تم قتلهم وتصفيتهم في السابق، فأسرهم كانوا عملوا هيئة بتطالب بشكل مستمر في مسألة الحصول على معلومات فيما يتعلق بذويهم الذين تم إخفاءهم قسريا يعني. ودي مسألة مشروعة في إنهم يطالبوا بحقهم بشكل جماعي، بإنهم يطالبوا بالتعويض، بإنهم يطالبوا بالاعتذار، بإنهم يطالبوا بإنه يدخلوا في أي بروسيس عنده علاقة بعدالة انتقالية أو مسألة عدالة وطنية. في حالة النزاع المسلح عادة بتكون في عملية كبيرة جدا من الأشخاص المخطوفين والمخفيين قسرياً، وعملية البحث بتحتاج لتعاون وتضامن بين المنظمات والهيئات المختلفة، لأنه المعلومات ما بتكون موجودة في مكان محدد، والحصول على الموارد الكفاية للتواصل مع جهات الاختصاص كمان بيحتاج لموارد وبيحتاج لخبرات وتعاون. فبالتالي المنظمات بتلعب دور كبير جدا في التنسيق بين الجهات المتخصصين، بين الأسر وبين الجهات، وخاصة في مسألة توفير الموارد وجمع المعلومات وكده. فأعتقد دي مسألة ضرورية، والآن خاصة في حالة الحرب الدائرة في السودان الأشخاص المخفيين قسريا أسرهم عندهم الحق في إنهم يتجمعوا، إنهم يطالبوا بالحق بشكل جماعي، وإنهم يطالبوا بالحقوق حقتهم أمام الجهات المعنية، وخاصة ده ممكن تنسقوا المنظمات الوطنية والإقليمية والأشخاص المتخصصين.
وبهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر كل الذين تحدثوا إلينا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.